حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، إمكان أن يكون إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف من باب الإحضار لا من باب الاستعمال. أفاد المصنف بأنه قد ذكرنا في النقطة السابقة التي ناقشنا فيها صاحب الفصول بأن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من باب الاستعمال في شيء، إنما هو من باب الإحضار. فالموضوع قد أحضر بشخصه وهو اللفظ، لفظ زيد هو الموضوع بما هو لفظ. وهكذا يمكننا أن نقول في إطلاق اللفظ وإرادة النوع، كما إذا قيل ضرب كلمة، فإنه ليس من باب الاستعمال، أي إن كلمة ضرب في هذه الجملة لم تستعمل في النوع، يعني مطلق. كلمة ضرب في أي جملة كانت فهي كلمة، وإنما كلمة ضرب في هذه الجملة أحضرت كمصداق للنوع، لا أنها استعملت في النوع، إنما هي مصداق للنوع. وحكم عليها بحكم النوع، وهو أنها كلمة، فقيل ضرب كلمة، أي أن ضرب هذه بشخصها وبعينها بما هي مصداق للنوع، يعني لنوع كلمة ضرب، فهي محكوم عليها بأنها كلمة. وذلك لأن الفرد يأخذ حكم الكلي ويسري حكم الكلي لفرده، وذلك لوجود الكل الطبيعي في ضمن فرده. وهكذا الكلام بالنسبة لإطلاق اللفظ وإرادة الصنف، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، فإن هذا ليس من باب الاستعمال، أي لم تستعمل لفظة زيد في الصنف، يعني صنف زيد الذي يقع بعد الفعل، وإنما هذا من باب الإحضار، فأحضرت لفظة زيد بما هي مصداق للنوع، أي أن هذا زيد، هذا زيد المقصود بشخص الذي وقع بعد الفعل بما هو مصداق للنوع يحكم عليه، بما هو مصداق للصنف يحكم عليه بحكم الصنف، وهو أنه فاعل. وذلك لسراية حكم الطبيعي أي الكلي لفرده، ما دام الفرد مصداق لهذا الكلي، وأن الكلي الطبيعي موجود في ضمن فرده، إذن فاتضح لدينا بأن ما ذكرناه من أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من باب استعمال اللفظ في اللفظ أو استعمال اللفظ في معناه، وإنما هو من باب إحضار ذات اللفظ بما هو على أساس أنه مصداق للنوع فيحكم عليه بحكم النوع، أو بما هو مصداق للصنف فيحكم عليه بحكم الصنف. وبناء على ذلك فلا يأتي إشكال الدال والمدلول، أي اتحاد الدال والمدلول في شيء واحد، لما قلناه من المغايرة الاعتبارية، فهو بما أنه لفظ خارج من المتكلم وصادر من فمه دال، وبما هو مقصود ومراد للمتكلم على أساس أنه مصداق للنوع فهو مدلول، كما لا يأتي إشكال خلو القضية من الموضوع، وذلك لأن الموضوع حاضر بذاته وبشخصه وهو ذات اللفظ، نعم طبق العبارة، قال بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، يعني من باب استعمال اللفظ في اللفظ أو استعمال اللفظ في المعنى يعني في الصنف أو في النوع، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو أطلق اللفظ وأريد به صنفه. لماذا؟ لماذا ليس من باب الاستعمال؟ فإنه فاء التعليل، فإنه فرده ومصداقه حقيقة. فلفظة ضرب في جملة ضرب كلمة هي مصداق لنوع كلمة ضرب. وكلمة زيد في قولنا زيد فاعل هي مصداق لصنف كلمة زيد التي هي فاعل بعد الفعل. لا لفظه وذاك معناه، لا أن هذا من باب الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى، لا، بل هذا من باب أن هذا فرد ومصداق للنوع أو للصنف. فإذا لا يوجد استعمال لللفظ في المعنى. كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى فيكون اللفظ ها نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا واسطة حاكم. نفس اللفظ هو الذي أحضر ولم يحكى عنه شيء، هو حكى عن نفسه بعد، هو بنفسه حضر، هو بنفسه وجد وحكم عليه بما هو لفظه. وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا، لا لفظه. لفظه منين جاي هذا؟ منين جاءت الكلمة هذه لا لفظه؟ هذا معطوف على قول نفس الموضوع. لاحظوا ماذا قال؟ فيكون اللفظ نفس الموضوع، اللفظ هو نفس الموضوع، نفس الموضوع لهذه القضية هذا ذات اللفظ. لا لفظه يعني لا لفظ الموضوع الحاكي عنه، لا لفظه يعني لا لفظ الموضوع. فاللفظ هو نفس الموضوع، اللفظ هو نفس الموضوع، لا لفظه يعني لا لفظ الموضوع الحاكي عنه. خوف كما لا يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى أصلا، ما عندنا استعمال، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ. لا بما هو خصوص جزئية، بس العبارة هي مطلب الحالة لوحدها. إذن بل فرد قد حكم عليه في القضية، قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق للكل، يعني ضرب حكم عليها بأنها كلمة بما هي مصداق للكل، تمام؟ لا أن ضرب بما هو خصوص جزئية، يعني لا أنه لوحظت لفظة ضرب ماذا؟ بما هي جزئي لكلي اللفظ وبمشخصاتها الخارجية، لا، إنما لوحظت بما هي مصداق للنوع ليحكم عليها بحكم النوع، ولم يلحظها بما هي هي بمشخصاتها. بل لوحظت بما هي مصداق للنوع فيسري حكم النوع إليها على كل. ولم تلحظ بمشخصاتها الخارجية على أساس أنها فعل أو إلى آخر. على كل، ثم يفيد المصنف، وهذه تتم لنفس النقطة، ما خرجنا عن النقطة الرابعة، بأنه أما بالنسبة لإطلاق اللفظ وإرادة مثله فهو يكون من باب ماذا؟ من باب الاستعمال. نعم، فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. فإذا أطلق اللفظ وأريد به مثله هذا يكون من باب الاستعمال، كما إذا قيل مثلا ضرب فعل ما وأريد بضرب ماذا، ليس هذه التي في هذه الجملة، وإنما أريد بضرب ماذا مثلها، يعني ضرب التي تحكي عن غيرها وليس هي ذاتها التي في هذه الجملة. فإذا كان اللفظ قد أطلق وأريد به مثله لا يكون إلا من باب الاستعمال ولا يكون من باب الإحضار، وذلك لأن الشيء لا يكون مصداقا لمثله، المثل ليس مصداقا لمثله، إنما الفرد يكون مصداقا للنوع، الفرد يكون مصداقا للصنف، لا أن الفرد يكون مصداقا لمثله. فلا معنى لأن يكون مثلا زيد مصداق لعمر الذي هو مثله، أو عمر يكون مصداق لزيد الذي هو مثله، إنما زيد يكون مصداقا للنوع مثلا أو للصنف مثلا، أما أن يكون المثل مصداقا لمثله فهذا غير ممكن، وذلك لأن مثله جزئي خاص، فكيف يكون مصداقا لهذا المماثل؟ فمن هنا نقول بأن إطلاق اللفظ وإرادة مثل هذا اللفظ لا يكون من قبيل لا يكون من قبيل الإحضار، إذ لا يكون المثل مصداقا لمثله، إنما يكون من قبيل الاستعمال. فأطلق اللفظ وأريد مثله، فحينما أقول ضرب فعل ماض فلا أريد ضرب هذا بعينها وبذاتها، إنما هذه استعملتها لتحكي عن مثيلاتها وهي لفظة ضرب، وإلا هذه ضرب في الأصل هذه ليست فعل ماضي، إنما هذه حاكية، هذه لا تحكي عن الضرب إنما تحكي عن غيرها، ولذلك تكون مبتدأ كما قالوا. إذن فاتضح لدينا الآن من خلال ما تلوناه عليه بأنه إطلاق اللفظ وإرادة مثله لا يكون من باب الإحضار، وأن المثل مصداق لمثله، إنما يكون من باب الاستعمال، استعمال اللفظ في مثله وإرادة مثله. واضح الكلام؟ فلا بد إذن من التفصيل بين إطلاق اللفظ وإرادة النوع والصنف، فهذا يكون من باب الإحضار كإطلاق اللفظ وإرادة الشخص، وأما إطلاق اللفظ وإرادة المثل فلا يكون إلا من باب الاستعمال وليس من باب الإحضار، إذ لا يكون المثل مصداق لمثله. إلا اللهم، يقول إلا اللهم أن يقال إن لفظ ضرب وإن كان فردا لا، إلا أنه إذا قصد به حكاية وجعل عنوانا له ومرآة كان لفظه المستعمل فيه، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله. واضح العبارة إن شاء الله؟ يعني يقول قد يقال، لا مانع من أن يقال بأنه وإن قلنا هذا الآن، طبعا رجوع على صدر المطلب، هذا مو بخصوص المثل الآن، لا هذا نقطة خامسة، هذا نقطة خامسة الآن، يعني تحرير المطلب من رأس الآن، يريد يحرر المطلب بأنه يرجع إلى استعمال اللفظ في ماذا؟ إطلاق اللفظ وإرادة النوع، إطلاق اللفظ وإرادة الصنف، قلنا أنه من باب الإحضار لا الاستعمال. الآن يقول لا، قد يقال أنه من باب الاستعمال، لأنه إذا حكي عن نوعه صار استعمالا في النوع، إذا حكي عن صنفه صار استعمالا في الصنف. إذن هذه النقطة الخامسة، خلاصة المطلب بحسب رأي المصنف. الآن أفاد المصنف بأنه يمكن أن يقال بأن إطلاق اللفظ وإرادة النوع، أو إطلاق اللفظ وإرادة الصنف، تارة تكون من باب الإحضار، تارة تكون من باب الاستعمال. هذا الذي يريد أن يقوله، ليس فرنسيا ولا إيطاليا، هذا ما يريد أن يقوله، بأنه إذا قصد به الحكاية والمرآتية عن النوع أو عن الصنف صار استعمالا، وصار مصداقا للنوع وفردا للكل، وحكم عليه بحكم الكل. وإن كان لوحظ من باب الإحضار ليس وليس من باب الاستعمال، ولم يقصد به الحكاية وإنما قصد به الإحضار، إحضار اللفظ بذاته، فحينئذ تكون المسألة من باب الإحضار وليست من باب الاستعمال. فلا بد من ملاحظة في كل مورد بحسبه، فقد يكون إطلاق اللفظ وإرادة النوع تارة من باب الاستعمال، وقد يكون تارة من باب الإحضار. وأما بالنسبة إلى إطلاق اللفظ وإرادة الشخص فليس هو إلا من باب الإحضار، وإطلاق اللفظ وإرادة المثل فليس هو إلا من باب الاستعمال. إذا فاتضح لدينا الآن بأن عندنا افتراضات أو فروض أربعة: إطلاق اللفظ وإرادة الشخص هذا لا يكون إلا من باب الإحضار، إطلاق اللفظ وإرادة المثل هذا لا يكون إلا من باب الاستعمال. الفرض الثالث: إطلاق اللفظ وإرادة النوع. الفرض الرابع: إطلاق اللفظ وإرادة الصنف يمكن أن يكون من باب الاستعمال إذا قصد به الحكاية، يمكن أن يكون من باب الإحضار، إلا أن الظاهر عرفا وبحسب الإطلاقات المتعارفة هو أنه من باب الاستعمال وليس من باب الإحضار. خصوصا في بعض الجمل، مثل جملة ضرب فعل ماضي، فإن قولك أو قول فإن هذا القول، فإن هذه الجملة ضرب فعل ماضي، أطلق اللفظ وأريد بها النوع، لكنه ليس من باب الإحضار بل من باب الاستعمال. والسر في ذلك هو أن ضرب في هذه الجملة ليست فعلا ماضية، ليست فعلا ماضية في هذه الجملة، وإلا لو كانت فعل ماضي لكان لها فاعل، مع أنه لا فاعل لها لأنه ما نحكي عن فعل الضرب، إنما نحكي ونصف ضرب بأنها فعل ماضي، فلا يكون ذلك إلا من باب الحكاية والاستعمال في النوع. فضرب هنا أطلقت وأريد بها نوع ضرب أنه فعل ماضي، هذا ما يريد أن يقول. تم الكلام، طبق العبارة، جزاك الله خيرا كثيرا. قال نعم فيما إذا أريد به فرد آخر. كيف؟ هذا رجعنا إلى إطلاق اللفظ وإرادة النوع، إطلاق اللفظ وإرادة الصن. إذا أريد به فرد آخر مثله، لا هذا المثل ما بعد، اللهم لن يقال هذا. نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، اللهم إلا أن يقال. هذا رجوع إلى النوع والصن العبارة، كيف رجع الآن من النوع والصن. اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب وإن كان فردا له يعني مصداق للنوع، إلا أنه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآة كان لفظه المستعمل فيه وليس من باب الإحضار، من باب الاستعمال، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله، فيكون حكم إطلاق اللفظ وإرادة النوع حكم إطلاق اللفظ وإرادة المثل، لأنه من باب الاستعمال. ومن جملة عقل ضابطة مولاي، فإذا أطلق وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فردا من، يعني ما أريد الاستعمال الإحضار بما هو مصداق، وإن كان فردا من وقد حكم عليه وقد حكم في القضية بما يعمه، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية بما يعمه، هذا من باب الاستعمال. وإن كان أطلق ليحكم عليه، هذا الشق الثاني، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلية ومصداقه، هذا اللي من باب الإحضار، لا بما هو لفظه وبه حكايته، فليس من هذا الباب، يعني ليس من باب الاستعمال. إذا أطلق وأريد به النوع فهو من باب الاستعمال، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد فقط، نظر إليه بما هو مصدر كلفظ، فليس من باب الاستعمال بل من باب الإحضار. لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، يعني ليست من باب الإحضار كما لا يخفى، وإنما من باب الاستعمال، بل وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل ضرب فعل ماض. فهنا كما قلنا لك ضرب فعل ماضي هذا لا يمكن أن يكون من باب الإحضار، لأن ضرب التي أحضرت هذه ليست فعل ماضي يحكم عليها، إنما قصد بها الحكاية عن النوع ولم يؤت بها على أساس أنها مصداق للنوع، لأنها هنا ليست فعل ماضي. واضح؟ بعد ذلك إن شاء الله. جيد، تم الكلام الآن في هذا الأمر الرابع الذي أفدناه بأنه لا ثمرة له في عملية الاستنباط ولا فائدة منه في الأصول أصلا، وإنما المصنف طرحه تبعا لبعض الأعلام الذين بحثوه كصاحب الفصول. ومن هنا تجد أن سيد المنتقى في منتقى الأصول لم يطل الكلام والأخذ والرد في هذا الأمر، وقال لأنه لا ثمرة فيه فسأعرضه كما عرضه صاحب الكفاية من دون المناقشة فيما أفاده، إلا أن سيدنا أبا القاسم القوئي قدس الله نفسه، وإن كان المطلب ليس فيه ثمرة أصولية إلا أنه ما وسعه إلا أن يطرح بعض الملاحظات ويسجل بعض الملاحظات على الآخذ بهذا الأمر. وهنا قبل الشروع في الأمر الخامس لا بأس أن نشير لأهم الملاحظات التي أشار لها سيدنا الخوئي في المحاضرات لتستفيد منها وتنتفع بها في استيعاب هذا المطلب. الملاحظة الأولى، في الجزء الأول من المحاضرات الصفحة 106 أفاد بأن الدليلين اللذين استدل بهما صاحب الكفاية لإثبات أن صحة استعمال اللفظ في اللفظ وإطلاق اللفظ وإرادة النون أو الصنف أو المثل من باب الطبع لا من باب الواضع، فصحة الاستعمال بالطبع لا بالواضع غير تامين. وذلك لأن المسألة تبتني على كون الواضع واحد أو جماعة معينة، وأما لو قلنا بأن كل متكلم واضع في الحقيقة كما هو بناء على نظرية التعهد التي يبني عليها، وأن كل متكلم متعهد وواضع، فحينئذ لا مانع أن نقول بأن صحة استعمال اللفظ في النوع أو الصد أو المثل من باب الواو وليس من باب الطاب، وبناء على ذلك لا يأتي الدليل الأول وهو أن الاستعمال صحيح ولو لم يرخص الواضع، وهذا شاهد على أن المسألة بالطبع، بل نقول بأن كل متكلم هو واضع. كما أنه يتضح بأن الدليل الثاني وهو أن الألفاظ المهملة ليست موضوعة ليست تامة، إذ ما دام المتكلم تلفظ بها وهو متعهد أن كل ما أراد المعنى أتى باللفظ، وكل ما أتى باللفظ أراد هذا المعنى فهو موضوع، فبناء على ذلك فحتى الألفاظ المهملة تكون موضوعة. وصحة استعمال المهمل كقولي في النوع والصنف كقولنا ديز النوعون من باب الواو لا من باب الطاق. إذن فهذان الدليلان المذبوران لا يأتيان على مبنى التعهد. هذه الملاحظة الأولى. إذن دير بالك، رتب المطالب، ادمج بين هذا وذاك. سبق أن أشرنا لنظرية التعهد، الآن يتضح لك لماذا ذكرناها هناك وما هي الثمرة من البحث حول التعهد الذي لم يبحث المصنف حتى تظهر الثمرة. الملاحظة الثانية، ما أفاده قدس سره في المحاضرات أيضا جزء واحد صفحة 106، بأن هذا البحث كله يبتني على أن يكون إطلاق اللفظ على النوع هو إطلاق اللفظ على الصف هو إطلاق اللفظ على المثل من باب الاستعمال. فإن قلنا أنه من باب الاستعمال صح هذا البحث، أنه ما هو المصحح لهذا الاستعمال؟ هل هو الطبع أو الوضع؟ إلا أن الصحيح هو أن هذا ليس من باب الاستعمال في شيء، وإنما هو من باب الاحتضار في جميع الموارد. ما عندنا استعمال يقول سيدنا الخوئي. فإطلاق اللفظ وإرادة النوع، وإطلاق اللفظ وإرادة الصنف، وإطلاق اللفظ وإرادة الشخص، وإطلاق اللفظ وإرادة المد، كله من باب الإحضار وليس من باب الاستعمال. بل لو قيل بأنه من باب الاستعمال للزمة اللغوية والعبث، إذ لا معنى لأن يضع الواضع لفظ ضربان يقصد بها النوع أو ليقصد بها الصف، وذلك لأنه يمكنه أن يحكم بحكم النوع على هذا المصدر الذي أحضره من دون حاجة للاستعمال والواضع، وأن يضع اللفظ لنوعه أو يضع اللفظ لصنفه أو يضع اللفظ لشخصه، إذ يمكنه هذا الواضع بأن يحضر اللفظ بشخصه ويحكم عليه بما هو مصداق للنوع بما أراده من دون حاجة إلى الاستعمال ومن دون حاجة إلى الواضع، ما دام يمكنه أن يحقق الغرض وهو الحكم على هذا المصداق للنوع بما هو مصداقه. فلماذا يضع؟ إذ يمكن أن يقول ضرب كلمة ويقصد بضرب بما هي مصداق لنوع كلمة ضرب، فيحضرها بنفسها ويحكم عليها بهذا الحكم الكلي وهو أنها كلمة، ويترتب الأثر من دون حاجة إلى استعمال. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، وهذه الملاحظة أشير إليها في كلمات جمع من الأعلام، حيث إن الآخند الخراسانية أجاب عن إشكال اتحاد الدال والمدلول بالتغاير الاعتباري أن الدال يلحظ إليه بما هو لفظ صادر من المتكلم، المدلول يلحظ إليه بما هو مقصود لدى المتكلم، إلا أن هذا لا يرفع الإشكال، وذلك لأن الإشكال قائم على اتحاد الموجود الخارجي بين أن يكون حافياً ومحكياً فانياً ومثنياً فيه، وهذا غير ممكن. فحتى لو قلنا بالمغايرة الاعتبارية، إلا أن الواقع على حاله، وهو أن هذا الموجود الخارجي لوحظ تارة باللحاظ الآلي وأخرى باللحاظ الاستقلالي، فهو حاكم من جهة ومحكي أيضا، وهذا محال لاجتماع الضدين في واحد. فهذه المغايرة الاعتبارية لا تحل القضية ولا ترفع الإشكالية. الإشكال الرابع أو الملاحظة الرابعة والأخيرة أفادها أيضا سيدنا الخوئي في المحاضرات، الجزء الأول الصفحة 108، وحاصلها بأن ما أفاده الآخر من المغايرة الاعتبارية بين الدال والمدلول، وأن الدال هو اللفظ بما هو صادر من المتكلم، والمدلول هو اللفظ بما هو مقصود ومراد لدى المتكلم، هذا المفاد غير تام، وذلك لأن هذا ليس مدلولا استعماليا، فليس هذا من باب الاستعمال أو من باب دلالة اللفظ على معناه حتى يقال الدال هو اللفظ بما هو صادر من المتكلم والمدلول بما هو مقصود ومراد، وإنما هذا يرجع إلى الدلالة العقلية الموجودة في سائر الأمور والموارد، فإنه جزما بما أنه صدر منه فهو مراده، لكن هذا لا يكون مدلولا استعماليا، بل من باب ماذا؟ بل من باب دلالة المعلول على علته. فاللفظ هذا معلول يكشف عن علته كشفا عنيا، إذ ما يصدر اللفظ من المتكلم إلا يكشف عن أنه مراد له، لكن هذا لا يرجع إلى الوضع أو الاستعمال أو باب الاستعمال، إنما هذه دلالة عقلية، فكل لفظ يصدر من المتكلم فهو مراد له. فما هذه المغايرة الاعتبارية التي ادعاها آخون؟ هذا لا يسمى مدلول، إنما هذا مستنتج بالعقل أن كل دال يدل على أنه مراد للمتكلم، ليس هذا يسمى مدلول حتى يقول الآخر إن هذا هو المدلول لكلمة دال، أنه مراده هذا دلالة عقلية، لأنه بمجرد يصدر منه الكلام نعرف أن هذا مراد له، لكن ليس هذا هو المدلول. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.